الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من دأب الصالحين قيام الليل، فقد قال الله جل وعلا في وصف المتقين الذين تكون لهم الجنات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقيام الليل فيه مناجاة مع رب العزة والجلال، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل. وكان قيام الليل في أول الإسلام واجبا، كما في أوائل سورة المزمل، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب كما في أواخر هذه السورة. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتدارس شيئا من أحكام قيام الليل، لعل الله عز وجل أن يعيننا على قيام الليل، وخصوصا هذه الليالي الفاضلة، ليالي شهر رمضان، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني ورحمه الله تعالى: أبواب قيام الليل، باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبوه قال: حدثني علي بن الحسين بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه. نسختها الآية التي فيها: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. وناشئة الليل أوله: وكانت صلاتهم لأول الليل. يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله: وأقوم قيلا، هو أجدر أن يفقه القرآن، أن يفقه في القرآن. وقوله: إن لك في النهار سبحا طويلا، يقول: فراغا طويلا. قال: حدثنا أحمد بن محمد عن المروزي قال: أنبانا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة.
قول المؤلف: أبواب قيام الليل، أي الأبواب التي تبحث فيها مسائل قيام الليل، وتورد فيه الأخبار والآثار المتعلقة بأداء صلاة النافلة في الليل. وأول أبواب ذلك باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. كان القيام، قال جماعة من أهل العلم، كان القيام لليل في أول الإسلام من الواجبات المتعينات، كان يجب على المؤمن أن يقوم شيئا من ليله. ثم بعد ذلك نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. كان مما استدلوا به على ذلك ما ورد في خبر ابن عباس قال: في المزمل، أي في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا. قم فعل أمر، والأصل في الأوامر التي توجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشمل أمته، وقم فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. قال: نسختها أي رفعت حكم الوجوب الآية التي فيها، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. تاب عليكم أي رفع عنكم وجوب قيام الليل. وذكر في قوله ناشئة الليل تفسير ابن عباس أن المراد أول الليل لأنه أسهل في القيام، وطائفة من المفسرين قالوا بأن ناشئة الليل يراد به قيام الليل الذي يكون بعد نوم، واستدل ابن عباس في هذا التفسير بأن الإنسان يتمكن من قيام أول الليل بسهولة ويسر، لأن من ينام قد لا يتمكن من إيقاظ نفسه ولا يدري متى سيستيقظ. وقوله وأقوم قيلا أي أجدر أن يفقه في القرآن وأن يعرف معاني آيات القرآن، فإن الإنسان متى تفهم آيات القرآن فقه ما فيها من المعاني. وأورد بعده حديث ابن عباس أيضا أنه لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان، أي يجتمعون جماعة ويصلونها كذلك أو يصلونها جماعات متفرقة، وحتى نزل آخرها يعني أنه رفع الوجوب بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ حلت عقدة، فإن صلى حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيبا.
فإن صلى إن حلت عقده.
حسن الله إليكم. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، فإن توضأ إن حلت عقده.
لا
فإن
لا أولها عقدة والثانية عقدة والثالثة عقده.
حسن الله إليكم. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، فإن توضأ إن حلت عقده، فإن صلى إن حلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. قال حدثنا ابن بشر قال أنبأنا يحيى قال أنبأنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وإيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وإيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر حاء وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أنبأنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة، جعله كلام أبا سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود حديث سفيان موقوف.
قول المؤلف باب قيام الليل، المراد بذلك الباب الذي تذكر فيه الأخبار التي ترغب في قيام الليل وتبين فضله. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث ثابت متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد أي يضع الشيطان عقدا يشد بها على قافية رأس أحدكم، وقافية الرأس مؤخره، ثلاثة إذا هو نام ثلاثة عقد، يضرب كل مكان كل عقدة عليك ليل طويل، من أجل أن يرغبه في النوم ولا يقوم لطاعة الله جل وعلا. واختار القفا لأن هذا مما يصل إلى الرأس الذي يوجه حركة الإنسان ويجعله يستيقظ. قال عليك، يقول عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. وفي هذا بيان أن ذكر الله من أسباب تخفيف أثر الشياطين على ابن آدم. وقال فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، انحلت عقدة أخرى. فإن صلى يعني صلاة الليل، يعني صلاة الليل انحلت عقده كلها، فلم يبقى شيء من هذه العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، أي أصبح قويا يتمكن من العبادة. طيب النفس أي أن نفسه ترغب الطاعة وتشتاق إليها، وذلك أنها قد تخلصت من عقد الشيطان. وإلا أصبح، أي إن لم يفعل هذه الأمور من الذكر والوضوء والصلاة، أصبح خبيث النفس كسلانا، أي أنه لا ترغبه نفسه في فعل الطاعات. وفي هذا دلالة، أو في هذا ترغيب على الإكثار من الذكر، كما أن فيه ترغيبا في أن يكون الإنسان متوضئا في كل أوقاته، فإن الوضوء يخفف من قوة الشيطان على ابن آدم وقدرته عليه. ولذا جاء في الشرع ترغيب الغاضب أن يتوضأ، لكون ذلك مما يخفف وطأة الشيطان على ابن آدم. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تدع قيام الليل، ترغب في قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، أي لا يترك قيام الليل، سواء كان ذلك من أول الليل أو من وسطه أو من آخره. وقيام الليل يتحقق ولو بركعتين، فإذا صليت ركعتين من الليل أصبحت ممن قام الليل، ولو كانت من أوائل الليل. ولذلك رغب الإنسان في أن يصلي صلاة الليل ولو في أوله. قالت وكان إذا مرض أو كسل، يعني أصبح تعبانا، صلى قاعدا. وذلك أن صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصليها وهو قاعد، فمن كان قادرا على القيام، والقيام سهل عليه لا يؤثر عليه، فصلى جالسا كتب له نصف أجر القائم. أما من كان عاجزا عن القيام، أو كان القيام يؤثر عليه ويشق عليه، فحينئذ يكون له أجر القيام كاملا. وهذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة إسناده قال حدثنا ابن بشار محمد بن بشار وهو من الأئمة أئمة الحديث ومثله يحيى وقال أخبرنا ابن عجلان ابن عجلان محمد بن عبد الرحمن بن عجلان من علماء المدينة ومن رواة الحديث في المدينة النبوية والصواب أنه صدوق فالخبر حسن الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل من أسباب رحمة الله عز وجل بالإنسان أن يجعله ممن يقوم الليل وقوله قام من الليل من هنا للتبعيض من للتبعيض فقيام جزء من الليل ولو كان قليلا يصدق عليه ما في هذا الخبر قال فصلى هل قول هنا في هذا الحديث فصلى يراد به الصلاة التي تكون آخر الليل بعد النوم هذا الظاهر لأنه قال قام من الليل معناه أنه استيقظ من الليل فصلى ويدل عليه قوله وأيقظ أهله وأيقظ أهله ظاهر هذا أنه برغبة منهم وأن أهله هم الذين يطلبون أن يوقظهم الزوج ومثل هذا إيقاظ الإنسان لأولاده ولمن يكون تحت يده سواء من المحارم أو من القرابة أو من الخدم وهذا القيام قيام مستحب وبالتالي ما يوقظ إلا من علم أن عنده رغبة في قيام الليل فإن أبت أي هي ترغب في قيام الليل لكن غلبها الشيطان فبقيت في فراشها ولم تستيقظ فإن أبت نضح في وجهها الماء أي رش الماء عليها بسبب ما عندها من كسل أو من غلبة النعاس ورحم الله امرأة قامت من الليل ظاهره أنها قامت بعد نوم فصلت أي صلاة الليل وأيقظت أهلها وأيقظت زوجها يظهر من هذا أنه هو الذي يطلب أن توقظه فإن أبى أي رفض ولم يستيقظ نضحت في وجهه الماء وكما تقدم أن الظاهر أن المراد به متى كان الزوج يرغب ذلك وبذلك تكون حياة الإنسان الزوجية مبنية على الطاعة ولذلك ينبغي أن تجعل البيوتات مبنية على طاعة الله عز وجل وأن تكون العلاقة بين الزوجين والقرابة مبنية على التعاون على البر والتقوى ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل أهله الغالب في لفظة الأهل أن يراد بها الزوجة كما قال تعالى فلما سار بأهله يعني بزوجته وقد تطلق على محارمه إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا في هذا مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الليل وفيه صلاة الرجل بزوجته صلاة الرجل بزوجته كتب في الذاكرين والذاكرات جاءت أي كتب الرجل والمرأة في كتب الرجل في الذاكرين وكتبت المرأة في الذاكرات وفي هذا إشارة إلى قوله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال المؤلف: ولم يرفعه ابن كثير، أي أن ابن كثير جعله موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، على الأغر ابن كثير جعله محمد ابن كثير، لم يرفع هذا الخبر عندما رواه عن سفيان، بل جعله من كلام أبي سعيد، بل جعله من كلام أبي سعيد موقوفا على أبي سعيد. وغير ابن كثير يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن حاتم الذي ذكره المؤلف هنا، فإنه يرويه مرفوعا، بينما أبو داود، بينما المؤلف أبو داود يقول رواه ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، فقال فيه: وأراه ذكر أبا هريرة، ولم يجزم فيه بذكر أبي هريرة. قال أبو داود: الصواب في حديث سفيان أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه جماعة، فقد رواه جماعة من طريق سفيان موقوفا، وهي رواية الأكثر. نعم.
قال رحمه الله: باب النعاس في الصلاة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. قال: حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: أنبأنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، هذه حمنة ابنة جحش تصلي، فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلي ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد: فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه. فقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد.
قول المؤلف: باب النعاس في الصلاة، أي إذا كان المصلي يأتيه النعاس فماذا يفعل؟ والنعاس مبادئ النوم التي تهجم على الإنسان فتجعله يغفو قليلا. والشرع رغب من جاءه النعاس بأن يترك الصلاة ويتوجه إلى ما يقوي بدنه من النوم ونحوه، ما يقوي بدنه من النوم، وذلك ليتمكن من حفظ صحة بدنه من جهة، وليتمكن من معرفة ما يقوله في أثناء صلاته. ثم أورد المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد. ظاهر قول فليرقد أنه أمر، والأمر للوجوب، وقال بوجوبه جماعة من أهل العلم، و ذهب آخرون إلى أن المراد به الاستحباب وليس الوجوب، وذلك أنه علل هذا الحكم بأمر يعود على المكلف، وحينئذ قالوا بأنه يدل على الاستحباب ويدل على قول الجمهور ما ورد في النصوص من مشروعية الصلاة مع وجود مشكلات تشغل عن الصلاة، كما في الصلاة والعدو تجاه أهل الإسلام ونحو ذلك. قوله فليرقد حتى يذهب عنه النوم، حتى أداة التعليل، قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، في مشروعية تحوط الإنسان فيما يتكلم فيه من الألفاظ، فيبذل الأسباب التي تجعله لا يتكلم إلا بألفاظ معروفة النتائج والعواقب. فإنه منع من الصلاة هنا من أجل ألا يتكلم وهو ناعس بكلام يخالف ما يريده وما يقصده، ولذلك على الإنسان عند الرغبة في الحديث أن يهيئ نفسه بما يجعله يتقن قوله. ثم ورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل، يعني سواء من أوله أو من آخره، فاستعجم القرآن على لسانه، استعجم أي أصبح صعبا مغلقا يعجز عن الحديث به بسهولة، وأصبح بمثابة الأعجمي الذي يتكلم بلغة غير لغته، فلم يدر ما يقول فليضطجع. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحال فعليه أن يضطجع. وأورد المؤلف فيه أيضا حديث أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، السواري الأعمدة التي تكون في المسجد يثبت عليها سقف المسجد، فقال ما هذا الحبل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحبل الممدود، فقيل يا رسول الله هذه حملة بنت جحش، هكذا في هذه الرواية وغير هذا الراوي لا يذكر اسمها. قال تصلي أي من الليل، فإذا أعيت أي عجزت وتعبت من قيام الليل تعلقت به، تعلقت بالحبل الذي كانت تمده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاقت، أي لتؤدي من الصلاة ما يكون سهلا عليها تستطيع من إطاقته، فإذا أعيت أي عجزت وتعبت فلتجلس. وفي هذا الترغيب في أداء العبادة بدون كلفة على النفس ومشقة عليها، وفيه أن العبادات لا مشقة فيها على العباد. وفي هذا أنه ليس كثرة الثواب بكثرة العمل، وإنما كثرة الثواب لها أسباب أخرى.
نعم. قال رحمه الله باب من نام عن حزبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حاء وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلم المرادي قال أنبأنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب ابن عبد القاري قال سمعت
عبد القاري
أحسن الله ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
كان السلف رحمهم الله يجعلون وردا وحزبا يوميا يقرأه كل واحد منهم في ليله، ويتفاوتون، منهم من يقرأ بنصف الجزء ومنهم من يقرأ بالأربعة الأجزاء، وقد يزيدون على ذلك، ويجعلون لهم حزبا يوميا في صلاة الليل. لكن في مرات قد يكون الإنسان تعبا يعجز عن قيام الليل فيفوته حزبه من الليل، فجاء الشرع بأن من نام عن حزبه فقضاه ما بين ارتفاع الشمس وزوال الشمس كتب له كأنما أداه من الليل. ويدل على هذا الخبر الذي أورده المؤلف أنه قال: ما من امرئ تكون له، لا، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا من سعة فضل الله عز وجل على العبد. نعم.
قال رحمه الله: باب من نوى القيام فنام. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي عن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.
قال المؤلف عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي. إذا قال الراوي حدثني الثقة أو حدثني الراوي الرضي، فهنا توثيق لراو غير معلوم العين، فهل يقبل هذا التوثيق ويصح الخبر أو لابد من البحث في اسمه والتحقق من الثقة به؟ وكم من مرة يقول الراوي الثقة حدثني الثقة ولا يكون شيخه كذلك، إما لعلة خفيت عليه ونحو هذا. وعلى كل، هذه الرواية التي أبهم فيها اسم هذا الراوي قد جاء التصريح به بأنه الأسود ابن يزيد رحمه الله تعالى. قوله وهو ثقة من الأئمة، قوله ما من امرئ، أي لا يوجد امرئ سواء كان كبيرا أو صغيرا تكون له صلاة بليل، يعني قد رتب في كل يوم صلاة ليلية، تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. فإن قاعدة الشريعة أن من نوى عملا صالحا فحبس عنه بما لا إرادة له فيه فإنه يكتب له أجر العمل. ويدل على هذا ما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم الأجر. حبسهم العذر. فدل هذا على أن من قصد عملا صالحا ونواه فمنع منه بأمر خارج عن قدرته وإرادته أنه يرجى له ثواب ذلك العمل. ويدل عليه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
قال رحمه الله: باب أي الليل أفضل؟ قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل.
لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز صلاة الليل بعد العشاء مباشرة؟ وهل يجوز أن تصلى جماعة؟
ايش رأيكم؟ السؤال له محل دون باحثينه. طيب، عندنا السؤال الثاني: هل تشرع الجماعة لصلاة الليل في غير رمضان أو لا تشرع؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى بصلاته في الليل أفراد، مرة صلى وصلى معه ابن عباس، مرة صلى ومعه حذيفة، فهنا جماعة وجدت لصلاة الليل لكنها غير مرتبة، حصلت بدون ترتيب ولم يكن لها نداء واستعداد وتهيئة وليست لليلة مخصوصة. من ثم لا بد من ملاحظة هذه الشروط في إقامة الجماعة لصلاة الليل. ما هي الشروط؟ ألا تكون بترتيب مسبق، ولا أن تخص به ليلة بعينها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: عندما أقوم بحفظ آيات من القرآن أكرر أحيانا آية فيها سجود، فهل أسجد كل قراءة لها؟
إذا فرغت من قراءة هذه الآيات فاسجد، أو اسجد أول مرة وتكفي. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم استعمال البخاخ أثناء الصيام في الفم؟
بخاخ الربو وما ماثله، ماذا يخرج منه؟ ها؟ رذاذ وهواء أكسجين، والرذاذ هذا إيش؟ رطب، أليس كذلك؟ إلى أين يصل هذا الرذاذ؟ هل هو مما يصل إلى الفم ولا يصل إلى الحلق، أو يصل إلى الحلق؟ هذا واضح ولا ما هو واضح؟ هذا منشأ خلاف المعاصرين في بخاخ الربو. من قال هو لا يتجاوز الفم، والفم يعتبر من ظاهر البدن، وبالتالي فإنه يحاكم أو فإنه يحكم عليه بهذا الحكم، بأنه لا يفطر به الإنسان. وأما من قال بأنه يصل إلى الحلق، قال يفطر الإنسان به، ولعل القول بعدم الإفطار أقوى، لأن ما نشاهده من أحوال الناس أن هذا الرذاذ لا يدخل الجوف ولا يدخل الحلق، إنما يكون في الأنف أو في الفم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الأرجح في عدد ركعات القيام التراويح؟
عدد ركعات التراويح الخلاف فيها في الأفضل والمستحب، وليس الخلاف في التحريم والتأثيم فيما زاد عن عدد معين. وجاء في حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 8 في رمضان ولا غير رمضان، في لفظ على 11 ركعة، يعني بجمع الشفع والوتر فيها. ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ليلة 13 ركعة، فدل هذا على أن الزيادة على 11 جائزة وأنه لا حرج فيها. والصحابة رضوان الله عليهم لما اجتمعوا على إمام واحد كان ذلك الإمام يصلي 20، فدل هذا على أن الأمر واسع وأن الجميع يجوز لهم أن يؤدوا صلاتهم على تلك الكيفية التي ذكروها. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر يوم 27 نقدا توضع في صندوق خاص في المسجد ويوزعها الإمام على الفقراء المسجلين في قائمة عنده؟
يقول النبي أو يقول ابن عمر وأبو سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، كما في حديث أبي سعيد، من طعام. ما معنى من طعام؟ من سلعة يأكلها الناس ويطعمونها، أليس كذلك؟ يحسون بها بطعم لها. النقود إذا أخذتها ما هو الطعم الذي تحس به؟ هل هي مطعوم؟ ليست بمطعوم. وبالتالي نعرف أن العلماء لهم 3 أقوال في هذه المسألة. منهم من يقول: لا يجوز أن نخرج في صدقة الفطر إلا الأصناف المذكورة في الخبر، وهي البر، التمر، الشعير، الأقط، وهذا هو قول الإمام أحمد. وطائفة قالت: يجوز أن نخرج كل ما يقتات من أنواع الأطعمة بحيث يبقى، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولعله أرجح الأقوال في المسألة لحديث صاع من طعام. وورد عن بعض التابعين أنهم أجازوا إخراج القيمة، لكن أيهما أفضل؟ إيش تقولون؟ مقتضى النصوص يدل على أن الأفضل الطعام. ومقتضى النظرة العقلية والالتفات إلى حاجة المساكين، هل نقول النقود أفضل ولا نقول الطعام؟ النقود خطأ. لماذا؟ إذا قلنا يخرج النقود، هل سيأخذها المساكين فقط ولا يمكن يدخل غيرهم؟ لكن لو قلنا طعام ما يأخذ إلا المساكين، المحتاج للطعام هو الذي سيأخذه. فإذا قلنا طعام سيقل من يتقدم لأخذه، فيكون لفائدة المساكين حقيقة. الأمر الثاني، لو قلنا طعام، المسكين سيأخذ إلى قدر معين، يقول خلاص اللي يملأ بيتي، لكن في النقود لن يتوقف، بالتالي من مصلحة المسكين أن يكون إخراج صدقة الفطر من الطعام. والمقصد الشرعي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في يوم ضيافة الرحمن. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمحتلم إذا خاف أن تفوته صلاة الجماعة في الحرم أن يتيمم للصلاة؟
يقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ما قال فتيمموا. وبالتالي الأصل وجوب الاغتسال. هل الجماعة من الأعذار والضرورات التي تجعل الإنسان ينقل إلى التيمم؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فإن كان معذورا فإنه يحسب له أجر الجماعة، وإن كان غير معذور فحينئذ هو مفرط فيتحمل نتيجة تفريطه. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أخذ وجبات هل يجوز أخذ وجبات الإفطار التي توزع في شوارع الحرم للمعتمرين الأغنياء؟
هل هذه الوجبات زكاة؟ ليست زكاة في الغالب. طيب، من أعطاها يريد بإعطائها الفقراء فقط أو يريد أن يفطر الصائمين؟ إفطار صائم، حتى الغني، حتى من يجد الطعام، وبالتالي لا تحسب في زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتكف ملزم عليه تخصيص مكان في المسجد أم لا بأس أن يتجول؟
لا يلزم المعتكف تخصيص مكان يجلس فيه، قد يخصص مكان لكنه ينتقل. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف كان إذا أقيمت الصلاة تقدم وصلى بالناس إماما، إذا فرغ من الصلاة عاد إلى مكان اعتكافه. نعم. فدل هذا على أن المعتكف يجوز له أن يتنقل، وخصوصا إذا كان هناك حاجة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لنا ونحن نعيش في غربة وكثرة الفتن؟ ما هي أسباب النجاة؟
يقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الجماعة حماية للأمة من هذه الأمور. وهكذا أيضا اجتماع الناس وتآلفهم هذا من أسباب الوقاية من الفتن. كذلك من أسباب الوقاية من الفتن مراجعة أهل العلم، الأخذ عنهم والصدور عن أقوالهم وآرائهم، وعدم تسرع الإنسان في الفتوى. هذه شيء من الأسباب تحتاج إلى بسط كبير. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: امرأة تسأل وتقول: زوجي يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويصوم حينا ويفطر حينا، فما حكم البقاء معه وماذا نصيحتكم، ماذا أفعل؟
الوقت الذي يصلي فيه لا بأس أن تمكنيه من نفسك، والوقت اللي ما يصلي فيه امتنعي منه حتى يتصلي. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل هناك دعاء خاص في الأشواط السبعة في الطواف؟
فتح الله لك الباب وتريد أن تضيق على نفسك؟ كبني إسرائيل لما شددوا فشدد عليهم. أي دعاء تدعو به هذا موطن من مواطن الإجابة. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلكم الله ذات مهتدين، وأصلحكم الله وأصلح الله بكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.